لنحيا بانسجام، وإشراق يفيض على الدوام
بذكر الله نرقى
في سماء، ويهمي النور من فيض التسامي مع القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، لقاء جديد يتجدد بروحكم وتفاعلكم مع القرآن. قبل أن أتجاوز هذه اللحظة، دعوني أشكر المولى جل وعلا الذي من علينا في الحلقة الماضية خلال الأسبوع الماضي بهذه الحلقة الحقيقة المميزة، بتفاعلكم، بإعدادكم، بتفاعلكم بضيفها وتفاعل متصليها، فالشكر لله الواحد الأحد على هذا الفضل منه سبحانه. ثم أشكر أيضا الإخوة الذين شاركونا في منتدى مع القرآن بنقدهم البناء، بملاحظاتهم، بثنائهم، بشكرهم، فلهم منا الدعاء ولهم من الله عظيم الجزاء. أيها الأكارم، فقرات برنامجنا اليوم سنبتدئ نحن وإياكم خلال السبع دقائق الأولى عن موضوعنا المهم الذي نتحدث نحن وإياكم عنه كل حلقة، أو نختار موضوعا كل حلقة، وسيكون موضوعنا اليوم عن فضل تدبر القرآن. نخرج بعده إلى استماع تلاواتكم عبر المقطع الذي سنحدده إن شاء الله بعد قليل، ثم نستمع إلى تلاواتكم وأطروحاتكم ومناقشاتكم ولفتاتكم التدبرية حول هذا المقطع. بعد ذلك ندلف نحن وإياكم إلى تقرير رائع جميل أخاذ عن نجم وعلم قرآني من أعلام قرائنا في العالم الإسلامي، ثم نستضيف نحن وإياكم هذا القارئ بصحبتنا والذي سأعلن عنه إن شاء الله في لحظته. نخرج من هذا التقرير أو من هذا اللقاء مع ضيفنا إلى تقرير خارجي أيضا عن معلم قرآني في بلادنا وفي بلدان العالم الإسلامي، وهو إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. سنأخذ تقريرا سريعا نتعرف نحن وإياكم على جنبات هذه الإذاعة، على إنجازاتها، على برامجها، وشيء من خفاياها. ثم بعد ذلك سنستعرض نحن وإياكم فقرات منتدانا وما أبدعتم فيها الحقيقة خلال الأسبوع الماضي، والأعداد التي تجاوزت إلى الآن 100 تقريبا من أعضاء المنتدى، يعني بخلاف الحقيقة الزوار الذين كان عددهم كثيرا ولله الحمد. ثم نختم بإذن الله بالمبادرة التي نحقق نحن وإياكم فيها حلما قرآني أو أمرا عظيما يختص بكتاب الله جل وعلا. بهذا العرض السريع أكون قد يعني عرضت لكم ما سأكون في خلال هذه الحلقة. دعونا نحن وإياكم الآن نبتدئ أولى فقرات برنامجنا في الحديث عن موضوع هذه الحلقة. أحبابي الكرام، حديثنا اليوم سيكون كما أسلفت عن كتاب الله جل وعلا وعن فضل تدبر كتابه. الجميع يحاول دائما حينما يستمع إلى فضل تدبر القرآن أو فضل كلام سماع الواحد الديان، يعني باختصار دعوني ألخص عليكم ما أريد أن أقوله. الكثير من الناس حينما يستمع القرآن سواء من أشرطة الكاسيت أو في الإنترنت أو يصلي خلف بعض الأئمة المؤثرين، يرى من بجواره يمين ويسار يتأثرون ويبكون، تدمع عيونهم وتخشع قلوبهم، فيتساءل لماذا لا أخشع، لماذا لا يعني ترتعد فرائصي إجلالا ومهابة للواحد الأحد جل وعلا. يعني إيش فرقي أنا عن محمد أو عبد الله اللي بجواري الذي هو صديقي، ربما كان حتى يكون مدخن أو مقصر في يعني حقوق الله جل وعلا، إلا أنه إذا استمع إلى كتاب الله جل وعلا يعني أصبح قلبه لينا خاشعا، كان سريع الدمعة لله جل وعلا. ما السر في مثل هذا؟ السر دعونا نتعرف عليه وإياكم من كتاب الله جل وعلا. في سورة صاد يقول المولى جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك، أي أنزلناه إليك يا محمد لاحظ الآن المنزل رب العالمين جل وعلا، وينزله على نبيه ورسوله جبريل عليه السلام على نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الشرف العظيم، أنزلناه إليك. لاحظ وصف هذا الكتاب، قال عنه جل وعلا مبارك، أنزلناه إليك مبارك. أنت بس وأنت يا أخيتي لما نرجع إلى تفسير هذه الآيات وتفسير قوله جل وعلا ومعنى قوله سبحانه مبارك، قال أهل العلم وأهل التفسير مبارك أي كثير الخير غزير النفع. والله لو قرأ هذا القرآن على جبل لتصدى، يقرأ أحيانا على حيوان مريض فيشفى، فما بالك بالروح المؤمنة النقية التي تطلب الشفاء من هذا القرآن ومن منزل هذا القرآن جل وعلا. قال سبحانه أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته. ولماذا أيضا؟ وليتذكر أولو الألباب. أما لفت نظرنا نحن جميعا قوله سبحانه وتعالى ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ما لفت نظرنا قوله سبحانه وتعالى وذكره للتدبر قبل التذكر؟ يعني إيش هالكلام؟ يعني يا جماعة العبد لا يوفق للتذكر والاعتبار والادكار بهذا القرآن إلا إذا فتح الله قلبه لتدبر كلام الواحد العزيز العلام. ألم يصف سبحانه وتعالى القلوب التي تسمع القرآن وتقرأ القرآن وترى أمام عينيها مواعظ القرآن ومع ذلك لا تعتبر أنها قلوب قافية، أنها قلوب مريضة؟ أعظم وصف وأجل وصف وصف الله عز وجل به هذه القلوب أنها مقفلة. أفلا يتدبرون القرآن؟ منزل القرآن يحاكي ويرسل رسائل لعباده. أفلا يتدبرون القرآن؟ طب يا ربي إذا لم نتدبر لم نفقه معاني القرآن، ما هي صفة قلوبنا؟ أم على قلوب أقفالها؟ إذا أصبح الران على القلب كما قال الله كلا بل ران على قلوبهم، غطت المعاصي، غطت الذنوب، غطت الخطايا، غطى كل معصية لله عز وجل، غطت هذا القلب، فإنه حينها لا يعتبر ولا يذكر ولا يتذكر بهذا القرآن. أم على قلوب أقفالها؟ أقفل هذا القلب. طيب يا ربي إيش اللي يفتح هذا القلب؟ لا يفتحه سوى تدبر القرآن ومعرفة فقه هذه الآيات. الإمام ابن القيم يصف حال من يقرأ القرآن أو يسمع القرآن ولا يفهم معانيه بأناس، يقول طرق عليهم طارق في جوف الليل. يعني لاحظوا ناس نايمين الآن في جوف الليل ويعني ربما لم يكن عندهم سرج أو إنارة، فطرق عليهم الباب، خرجوا، فتحوا الباب، خرجوا إذ برسول من الملك أعطاهم خطابا أو كتابا، ثم لم يعلموا ما فيه، يعني ما عندهم مصباح يقرأوا ما فيه، فبدأوا يدوكون ليلتهم. هذا يقول شكله يبغى يذبحكم، وهذا يقول شكله يبغى يرميكم في السجن، وهذا يقول شكله يبغى يعاقبكم، وآخر يقول لا 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 هو أصلا يريد أن يكافئكم. حتى بدأوا يدوكون ليلتهم، ومثل من يعرف معاني القرآن كمثل أناس جاءهم رسول الملك فأضاءوا المصباح قرأوا ما فيه فعلموا معاني هذا الكتاب فارتاحوا وسعدوا بما فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يجعلها خاشعة لذكره سبحانه وتعالى. أحبابي أقف وإياكم في فاصل قصير ثم نقرأ بإذن الله بعده المقطع ونستمع إلى تلاواتكم، ابقوا معنا.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل.
عدنا إليكم من جديد أحبابي الكرام، مقطعنا اليوم الذي سنقرأه هو آية الكرسي، هذه الآية العظيمة الجليلة في سورة البقرة التي إن اعتصم بها العبد وحفظها وعمل بما فيها وقرأها في يومه ونهاره أو في ليله ونهاره لم يمسه سوء بإذن الله جل وعلا. سأقرأ هذه الآيات بشكل سريع ثم نستمع إلى تلاواتكم إلى مداخلاتكم ونفس يعني نعلق عليها بما يفتح الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أقف وقفات عاجلة مع هذه الآيات الحين نجهز الأخوة في الكنترول اتصالات المشاهدين. أحباب الكرام، من تدبر هذه المعاني العظيمة التي يقرأها دائما أو هذه الآيات العظيمة التي يقرأها دائما ولا يتفكر في معناها، صدقوني سيجد لطعمها أو لها طعما وحلاوة ومذاقا خاصا خصوصا بعد تدبر معانيها وقراءة تفاسيرها والعمل بما فيها، مثل ذلك سورة الفاتحة، المعوذات التي نقرأها دائما. لا أريد أن أطيل عليكم، يبدو الاتصالات كثيرة جدا، فاسمحوا لي أخذ أيمن من السعودية. تفضل أخي أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية والصحة والعافية.
آمين يا أيمن. آمين.
الشيخ ناصر القطامي، أنا من أشد المكثرين بصوتك الجميل
الله يحييك
وقراءتك، ويمكن أنت سبب بعد الله عز وجل في هدايته.
الحمد لله، الله يجعلنا من خالص.
ولذلك يا شيخ أنا أول مرة يعني أسمع صوتك على الهواء مباشرة ومشارك في المنتدى حقك، ومن عارف يعني أطلب من مين رقمك الشخصي يا شيخ؟
الله يسعدك. إحنا ممكن نعطيك رقمنا، بس إذا تتفضل بالتلاوة ثم إن شاء الله أبشر بما تشاء.
طيب أتلي لك بأي سورة يا شيخ؟
اللي هي آية الكرسي. تفضل.
طيب بسم الله الرحمن.
طيب فقدنا اتصال أيمن، أيضا معنا اتصال آخر. طيب الإخوة على فكرة في المنتدى احنا طلبنا منهم أن يصوتوا حول الضيف أو الشخصية التي يريدون أن نستضيفها. كانت الاتصالات الحقيقة أو الطلبات كثيرة على فضيلة الشيخ القارئ محمد بن إبراهيم الحيدان، إلا أنه لم يتيسر له مشاركتنا فأبى إلا أن يشاركنا باتصال، فنقول مرحبا للشيخ محمد ومرحبا بك.
حياك الله شيخ ناصر.
يا مرحبا شيخ محمد، يا هلا فيك.
الله يبارك.
شرفنا باتصالك، وكنا نتحدث عن موضوع التدبر وأهميته، خصوصا أنك من يعني أعلام قرائنا في يعني الرياض. ماذا تستطيع أن تقول في يعني خلال ثلاث دقائق حول هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.
اللهم صل وسلم.
أولا أعلام القراء معدودين، وهم من نحسبهم الله حسيبهم المخلصين والصادقين في ذلك، ولا أظن من هؤلاء، لا أقولها تواضعا لكن أقول الواقع، وأسأل جل وعلا أن لا أكون من أحد الأوائل الذين توعدهم الله بانتصارهم، وهذا أمر عظيم ويدعو حقيقة إلى التأمل وإلى التفكر وإلى أن يراجع الشخص نيته أو يراجع الشخص نيته في ذلك. هذا يقولها بالنسبة لي أنا. وإلا فالقراء المعروفين أحسبهم وحسيبهم ليسوا كمثلي. أما بالنسبة للشيخ ناصر للموضوع الذي هو التدبر، فلا شك أن التدبر هو السبب الأول والمقدم لتنزيل القرآن، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته وللذكرى أولو الألباب، كما أنه سبب ل جلب الخشوع في الصلاة الذي هو سبيل الفلاح، كما قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كما أن التدبر لكلام الله جل وعلا يزيد الإيمان، فقد ذكر الله تعالى من صفات المؤمنين أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهو أيضا يعين على الفهم الذي يؤدي إلى العمل بكلام الله جل وعلا بتصديق أخباره والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه. فإذا ما تدبر المسلم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا حمله ذلك على أن يلتزم بطاعة الله جل وعلا وبتقواه وبالنطق بالقول السديد الموافق للشرع لا للهوى ولا للشهوات ولا لإغراض من أغراض الدنيا. وإذا ما تدبر قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حمله ذلك على أن يمتثل بالمحافظة على الصلاة وبالإتيان بالزكاة. وأيضا إذا ما تدبر قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله حمله ذلك على أن يستعد لذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبة وتذهل المرضع عما رضعت وتضع الحامل حملها.
جميل.
وكذلك من تدبر قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف إلى آخر الآية امتثلت الأمة لذلك وغيرها من الآيات التي فيها الأوامر والنواهي الذي يتدبرها يحمله ذلك التدبر على الفهم. فإذا فهم حمله ذلك على أن يطبق أوامر الله جل وعلا واستشعار أن المتحدث بكلام الله تعالى وبلغ اليقين في ذلك هو الكفيل لحمل تالي القرآن أو الإنسان على التدبر والرقي والصعود في منزل المتدبرين الذين يخشون ربهم حيث أنهم تقشعر جلودهم بكلام الله تعالى ثم تلف جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وذلك هدى الله الذي يهدي به من يشاء من عباده. ثم تدبر تعقل وتذكر والعقلاء والمتذكرون أولو الألباب الذين قال الله جل وعلا عنهم
طيب
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
جميل. شيخ محمد الحقيقة كلامك لا يمل وكان بودنا أيضا نأخذ مزيد من الوقت معك لضيق الوقت أيضا وكثرة الاتصالات. نحن أيضا نتقدم بشكرنا للشيخ محمد بن إبراهيم الحيدان القاضي بديوان المظالم والقاري المعروف في مدينة الرياض. أختنا هدى من السعودية معنا.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي تفضل بالقراءة.
أول شيء أشكركم على برنامجكم الهادف.
الله يبارك فيك.
واشكر الشيخ ناصر واقول اسال الله ان ينفع بك ويجزيك خير الجزاء.
امين امين الله يعطيك العافيه.
ولو سمحت يا شيخ سمعنا ايات بس مرتله قصيره.
طيب تبغين تشاركينا ولا ايضا نفتح المجال يمد بصديق الوقت وكثره الاتصالات؟
لا والله نفتح المجال وبس يا شيخ بالله انك تستضيف الشيخ علي ياسين
ان شاء الله. انا شايف الاختنا هدى ان شاء الله. اختنا هدى شكرا لك. من معنا يا شباب؟ طيب نعود بس بشكل سريع لأن يجهز الاتصال إلى هذه الآيات العظيمة. يا جماعة إذا راجعنا أنفسنا وتأملنا في الآيات خصوصا التي نكررها يوميا كما أسلف سورة الفاتحة المعوذات قصار السور آية الكرسي دعونا نقف وقفة جازمة وحاسمة مع أنفسنا ونرجع إلى تفاسير هذه الآيات إلى تدبر معانيها إلى محاولة تعويد النفس على العمل بها حتى نتلذذ بقراءتها. وأذكر أحد الإخوة كان يقول كنت أقرأ هذه الآيات ولا أتدبر بما جاء فيها، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم ولا أعرف بعض المعاني، لا أعرف معنى سنة، يعني إلى أن حضرت درسا أو قرأت كتابا فعرفت أن معنى لا تأخذه سنة أنها يعني مقدمة النوم، لا تأخذه غفلة أو نوم سبحانه وتعالى مع يعني عظمة هذا الكرسي العظيم وحملة هذه السماوات والأرضين، إلا أنه سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فهي وصية أن نتفكر في مثل هذا. من معنى شباب؟ طيب أختنا أم منتهى من ليبيا تفضلي بالقراءة مباشرة. يا أختنا أم منتهى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
عفوا أختي منتهى.
نعم
أعيدي لا تأخذه لا تأخذه سنة
لا تأخذ. عفوا يا شيخ خلينا نقرا بروايه قالون عن نافع.
توقعت انك كنت ساسالك. طيب تفضلي اكملي تفضلي.
له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض.
فخم الراء في المنتهى. فخم الراء. وسع كرسيه.
كرسيه السماوات والأرض. لا ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم.
أحسنت يا أم أنت أحسنت. طبعا يعني نخشى نقع أيضا في مآزق بكرة، يعني تجينا روايات أخرى يمكن ما يعني ما لي فيها، لكن بالمناسبة معرفة أيضا أحكام الوقف والابتداء يعني أحسبها مهمة جدا في معرفة المعنى الإجمالي. فمثلا لو وقفت الأخت منتهى أو واصلت وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما، ربما يتراءى لها أيضا معنى آخر، أن الله عز وجل وسع علمه، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده، أي لا يثقله حملهما وهو العلي العظيم. الإخوة يخبرون أن هناك يعني كثير من الصلاة، لكن لضيق الوقت أعتذر جدا عن عدم السماع منكم. دعونا أيها الأكارم نأخذ هذا التقرير عن نجمنا الذي سيحل علينا بعد قليل، هذا النجم القرآني، ثم نعود إليكم، لا تبتعدوا كثيرا.
ويهني النور من فيض التسامي مع القرآن نحيا بانسجام، وإشراق يفيض على الدوام
بذكر الله نرقى
في سماء. ويهني النور من فيض التسامي.
أيها المسلمون، إنه لشاق على النبي صلى الله عليه وسلم أن تذنب أمته ويعصي الله أتباعه، يخاف عليهم الوقوع في العذاب، فهو مبعوث لهدايتهم، يخشى عليهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لا يسره أبدا أن تكون أمته ذليلة يعنتها أعداؤها ويسيطرون عليها ويستعمرونها ويقتلون أبناءها ويتحكمون فيها، كما لا يسره أبدا أن يكون من أمته من أصحاب النار يصطرخون فيها ويتلاعنون.
القرآن ترسيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام، به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن.
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد مع هذا النجم القرآني الشيخ عادل بن سالم الكلباني الذي شرفه الله بإمامة المسجد الحرام، وهو الآن إمام وخطيب لجامع الشيخ عبد المحسن المحيسن بحي إشبيلية بمدينة الرياض. الشيخ عادل الكلباني مرحبا بك.
حياك الله وبيك.
يا مرحبا بك. احنا نبغى نغير العادة اليوم شوي، ويعني نبغى ضيافتنا تكون على الهواء. تفضل عبيد، أبو الأخوة هلا أن يضيفوك على الهواء. عليكم السلام ورحمة الله.
يا مسافر يا سكان حطت شيء
يعني هالمرة شاي إن شاء الله، المرة الجاية عصير.
جزاك الله خير كرمكم الله.
المفترض الشيخ أول عاد بس عاد اليوم
بس
يمكن هو أخطف النمرة.
جزاك الله خير رفع الله قدرك.
شيخنا الكريم شكرا يا عبيد شكرا لك. الشيخ عادل كلباني اسم عريق عرفه الكثير من يعني في المملكة العربية السعودية أو في العالم الإسلامي يعني بشكل عام خصوصا بعد إمامته في المسجد الحرام. أنا بس في بالي سؤال، كيف بدأت علاقة الشيخ عادل كلباني مع القرآن؟
الحمد لله حق حمده صلى الله وسلم على نبيه وعبده.
نعم.
وبس لو بدون ذكر التواريخ حتى لا يعني
لا بأس
يعني لا يظهر بعض الفضائح. أنا بدأت علاقتي بالقرآن منذ سنين طويلة، كنت أيامها شابا يافعا ولا أزال، لكن كنت أكثر شبابا يعني
فنبين شوي لكن
فأنا كنت مع والدتي رحمها الله تعالى أوصلها مشوارا، وكانت إذاعة القرآن في ذاك الوقت ضعيفة الإرسال لكن كان فيها نفع أيضا، ومن نفعها ما استفدته أنا. فكنت أنتظرها خارجا فدرت المبيع، طبعا كان في ذاك الوقت لازم توزن لين تجي التصفى
يعني.
فالحمد لله كان الشيخ منشاوي رحمه الله جزاه خير الجزاء شفع فيه كتابه، كان يصدح بآيات من سورة قاف
سبحان الله،
وجاءت سكرة الموت بالحق
الله،
كان يقرأ بما يسمى القرآن المجود.
نعم.
حقيقة استوقفتني الآيات كثيرا ووقعت في قلبي موقعا، هي التي جعلتني أبدأ التفكير في وضعي وحياتي. طبعا أنا كنت شاب زي الشباب العاديين، هناك كثير من التقصير والقصور في الحياة، وكان يعني المجتمع عموما ليس فيه ذاك
التدين
الواضح، يعني التدين بمظهره، لكن كان فيه تدين الحمد لله يعني محافظة على الصلوات
إلى حد تدين باطن يعني كما يسمى البعض،
لكن يعني ليس قبل ما يسمى بالصحوة. فمن تلك اللحظة بدأت أفكر فعلا كيف تستطيع أن تواجه الموت. طبعا مستحيل أن تمنعه، كل نفس ذائقة الموت، ومن المستحيل أن تهرب منه، من المستحيل أن تؤجله، فكان لابد من مواجهته. فرأيت أن المواجهة الحقيقية للموت أن تكون مستعدا له، ولا يكون الاستعداد إلا عن طريق تغيير الحياة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى أو نحسبها كذلك.
وبدأت بعدها قصة الشيخ عادل كلباني مع القرآن.
بدأت تدريجيا يعني حقيقة، لم تبدأ مباشرة، أنا لم أنتقل نقلة يعني من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، لكني بدأت من بعدها أحفظ، صليت مع أي إمام وقرأ آيات عجيبة علي، أبحث عنها في المصحف وحتى أحفظها. حتى صلى بنا إمام مرة وعجبتني ختام الفاصلة يسمونها السجرة، لكن هي فاصلة في القرآن، لهم أعمالهم أعمالكم. فبحثت عنه في السورة، بدأت من أول مصحف فإذا بها سورة محمد عليه الصلاة والسلام
اللهم،
فما خرجت من المسجد صلاة الفجر إلا بعد أنا حفظتها
ما شاء الله. ما شاء الله.
فكنت إذا سمعت آيات عجبت بها أو
تحاول تحفظها،
أحاول أحفظها يعني. طبعا احفظها على نفسي، يكون فيها من الخلل ومن
طيب يعني هذا السؤال يمكن انت ما تود ان يطرح، لكن هذا في حدود عام كم؟
في حدود عام 96 تقريبا 95
بالهجرة،
اذا ارخنا لها نقول في السنه التي مات فيها الملك فيصل رحمه الله.
يعني عام 95
95
يعني أمضى الشيخ عادل الكلباني تقريبا الآن ما يقارب 35 عاما منذ بدايته مع القرآن.
نعم
تقريبا
35. الله المستعان.
إذا كم كان عمرك لما بدأت هذه؟
لا كنت في الثانوية.
سبحان الله.
كنت في الثانوية لازلت.
الشيخ عادل الكلباني من موظف في المطار إلى إمام للمسجد الحرام، كيف كان هذا؟
والله هذا ما لم يخطر لي ببال. أنا كما أسلفت لك أنا عشت حياتي طبيعية يعني عادي زي أي شاب عادي، بل بالعكس يمكن لا أكتمك سر لو قلت لك أني لم أكن أستطيع أن أصلي باثنين.
سبحان الله.
وكنت أعجب بخطيب لنا أصلي معه الجمعة في 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 حي بن دايل.
طيب.
أنا لا أذكر اسمه لكن الشبانات كذا.
أها.
رحمه الله كان ميتا وبارك فيه كان.
آمين
حياتي.
آمين.
لكن كنت أعجب بخطبه وأعجب بطريقته، كنت أتمنى فعلا أن أستطيع أن أكون مثله أو قريبا منه، لكني ما كنت أستطيع.
ما كنت أحسن هذا يعني.
ما كنت أحسن هذا، ولا كنت أتصور أني من الممكن أن أتكلم بين اثنين ونخاطب اثنين. كنت أدخل المدرسة على فكرة، أدخل المدرسة وأطلع منها ما أسأل الأستاذ سؤالا
من شدة الحياة أو الرهبة أو الخجل.
ما أدري أنا لا 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 ما أدري وش السبب، لكني ما كنت أتكلم ولا هادئ.
يعني من اللي كسر هالحاجز عندك شيخ؟
كسر في المطار.
طيب ما قصة
في المطار؟ بداية عملي في المطار كنت آتي وأنظر ماذا علي من عمل وأجلس وأقرأ الجرائد ومجلات.
إيش كان عملك بالضبط؟
كان عملنا فيما يسمى قسم التجهيز.
التجهيز
إيه كوميساري. فكنا يعني مسؤولين عن تجهيز الطائرة بما فيها الأكل والجرائد والمجلات والشاي والقهوة، نشرف عليهم في اطمئنان على
هذا المشروع. قبل يعني هذا بدايتك مع القرآن؟
هذا أثناء يعني بداية القرآن كانت خفيفة.
طيب.
عام 98 ومكثت هناك حتى عام 2404.
نعم.
في ذلك الوقت بدأت علاقتي مع القرآن، مع لأني بدأت 1400 تقريبا واحد بدأت أحفظ، بدأت أصبح مؤذنا ثم أصبحت إماما في أواخر 403.
نعم.
ثم تركت المطار لما تعارض مع الإمام، لأن كنت إمام في جامع مطار الملك خالد.
نفس المطار القائم حاليا؟
نعم.
سبحان الله. نعم.
فأول ما افتتح عينت إماما هناك. وبحكم أنهم وجدوا أني
موظف
خطيب وموظف كان أقرب، ما كان فيه سكن بعيد. لكني وجدت أن صعب من الصعوبة بمكان أنك تعتلي منبر ببشت وذات من تنزل شوية تلبس بدلة يقابلك شخص على يعني بهيئة ثم يقابلك
شيخ هنا موظف صيانة.
أيوة. فصار فيه تضارب حقيقي. فاخترت أن أبقى إماما.
الله.
تنازلت عن
الله.
والحمد لله ما لم أندم.
يمكن كان الراتب أعلى مثلا؟
لا شك راتب مميزات والخطوط.
لا عفوا كان راتب الإمامة أعلى فلذلك تنازلت.
لا لا بالعكس، في الخطوط كان أكثر وفي تذاكر بلاش وفيه راتب شهر شعبان في مغريات وفي سكن وتحقيقات.
يعني ما الدافع للشيخ عادل كلباني أن يتنازل عن كل هذا ويذهب لإمامة هذا الجامع؟
لأني وجدت نفسي هنا، وجدت نفسي مع القرآن في الإمامة.
جميل.
ولم أحرمها والحمد لله. يعني بعد هذه السنين طبعا أنا ما كنت أرى المستقبل.
أه.
لكن الآن في هذا المكان في هذه اللحظة أقول فعلا أن الله قد اختار لي.
الله هو
أصلح الله.
وربك يخلق ما يشاء ويختار.
يختار سبحانه.
كم من الناس الذين أتوقع عاشوا معك كانوا زملائك في المطار كانوا من أصدقائك ربما لم يزالوا على وظيفتهم وربما تقاعدوا الآن.
بعضهم تقاعدوا بس تقاعد مبكر. لكن
بعيدا يا شيخ عن الوظيفة والعمل والإمامة، الشرف والرفعة التي يعني تشعر بها حدثنا عنها.
والله شوف هم يقولون عن أحد السلف أنه قال لابنه وهو يوصيه إن أردت الدنيا فعليك بالقرآن وإن أردت الآخرة فعليك بالقرآن وإن أردتهما معا فعليك بالقرآن. وهذه أنا أقولها يعني عن تجربة أيضا، ولا نريد أن نستدل بآيات ولا بأحاديث لكن عن واقع. يقولون نسأل مجرب ولا نسأل طبيب. أنا جربت هذا وجدت أن القرآن فعلا كان رفعة.
الله.
وقد يعني لم أخسر دنياي ولله الحمد والمنة، لا بالعكس يعني زادت الحمد لله الدنيا وزادت المكانة الاجتماعية، زادت التقدير عند الناس. وأسأل الله أن يكون هذا مقدمة للرفعة في الآخرة.
يا رب أسأل الله يجعل عاجل بشراك.
اللهم.
هل صحيح ما يتناقله بعض الناس أن الشيخ عادل كلباني ما عرف حتى خرج يعني مصحفه والمرتل في ذاعة القرآن؟
لا هذا غير صحيح. أنا الحمد لله رب العالمين من أواخر 1406 بدأت المعرفة أو بدأ الناس يعرفون شخص اسمه عادل الكلباني.
نعم.
كنت أنا ذاك في صلاح الدين.
مسجد صلاح الدين.
جامع صلاح الدين. ثم انتقلت بعدها جامع الملك خالد فازدادت الشهرة. هو كان هناك الحمد لله يعني خلنا نقول جمهور، ما دام انك قلت نجم خلنا نقول جمهور.
انا ليش قلت نجم اذا سمحت لي قاطعتك؟ لان النجوم اليوم يعدهم الناس نجوم الرياضه، نجوم الفن، نجوم الاعلام، نجوم الاذاعه غيرها يعني، بخلاف هذا النجم القراني الذي اذا وهبه الله هذا القران واستمسك به وعرفه الناس واصبحوا يتاثرون بقراءته وتاثيره، لماذا لا نسميه نجم؟
هو الحقيقه هو الحق العلماء وطلبة العلم هو الحق بالنجوميه،
ولهذا يعني اصلا
وبالنجم هم يهتدون.
نعم.
وذكر هذا ابن القيم في مفتاح دار السعاده.
طيب
يعني على ان العلماء هم طبعا لسنا من العلماء، لكن نقول علماء وطلبة العلم. نعم. من تبعهم هم الذي يجب ان يقتدي بهم الناس ويهتدون. نعم. بهم في ظلمات الحياه.
بما ان فتحنا موضوع الاذاعه شيخ، الاخوان عدوا لنا تقرير جميل عن الاذاعه العملاق، اذاعه القران الكريم بالمملكه العربيه السعوديه. دعونا ناخذ هذا التقرير ثم نعود اليكم، انتظرونا.
نور من فيض التسامي مع القرآن، مع القرآن نحيا بانسجام، وإشراق يفيض على الدوام.
قبل 38 سنة انطلقت رحلتها مع القرآن بصورة مختلفة ونموذج فريد فلم يسبقها أحد. إنها الأولى على مستوى العالم الإسلامي، إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار.
يتنفس الصباح، تغلد الطيور، ومن جديد تدب الحياة، وكل يسعى في الدهر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بحورها.
إنها حاملة اللواء وصاحبة المبادرة الأولى، سنوات من البذل والعطاء، وما زالت يانعة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
برنامج نظرات في علوم القرآن، هذا برنامج يتكلم عن القرآن وعلومه، فهو من إعداد الشيخ محمد بن فوزان العمر رئيس قسم الدراسات القرآنية في جامعة الملك سعود. مدة برنامج تتراوح ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة بداعك في الصباح. والله الحمد لله يعني احنا تصل لنا اتصالات، وهذا يسألون عن البرنامج، بعض المنتديات يتصلون على أساس ينزلونه، لأن برنامج متخصص في القرآن الكريم.
نموذج فريد وأسلوب متميز للعمل المتقن بأروع صوره وأعلى درجاته، قيد تاريخها ووثق إنجازها ما قدم خلال هذه السنوات الطويلة من برامج قرآنية تقدم بطبق من الروعة والبهاء.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، رواه مسلم.
الكل يشهد لها بالفضل، والكل يقف محرجا أمام هذا التاريخ العريق وهذه الأصالة الفريدة والمتينة. ولئن مرت السنين وتوالت الأيام ما زادتها إلا جمالا إلى جمالها ورونقا إلى رونقها.
كانت بداية البث الفعلي لإذاعة القرآن الكريم في اليوم الأول من شهر صفر عام 1392 هجرية، وكان بتوجيه من جلالة الملك فيصل رحمه الله. فتح الإذاعة في ذلك اليوم الشيخ إبراهيم العنقري رحمه الله، وكان ذلك في اليوم الأول كما ذكرنا عام 1392 هجرية، أي ما يقارب 39 عام من هذا التاريخ. تبث إذاعة القرآن الكريم على موجات الإفم، وعدده الآن ازداد حتى وصل إلى 60 موجة تقريبا منتشرة في أنحاء المملكة، بالإضافة إلى حمل البث على موجات على الأقمار الاصطناعية إلى كافة أرجاء العالم، وموجات قصيرة وموجات متوسطة. تبث القرآن الكريم في حدود 60-70%، والبقية من مساحة البث مخصصة للبرامج المباشرة، برامج الفتوى والبرامج المسجلة كذلك.
فلله ما أعظمها وهبت نفسها لخدمة هذا الكتاب العزيز.
أرواح تصفو كالغمام
مع القرآن.
إذاعة حقا عريقة شيخ. أنا يعني ذهبت لبعض الدول وجدتهم من أشد المتابعين لها في بريطانيا، في أمريكا، في دول ربما مثل الصومال أحيانا تجدهم متابعين لبرامج دينية أو تلاوات هذه الإذاعة. ما صار معك مواقف يعني حول هذه الإذاعة؟
والله هي جامعة متنقلة حقيقة، ولا شك أنت قبل هذا سألتني عن إن كان شهرة بسببها، ولا شك أنها أثرت على الأقل في الشهرة في العالم الإسلامي قاطبة. ثم إن كثيرا بعد إذاعة المصحف في الإذاعة أصبحت أرى كثيرا من الناس دائما استمعت ويثنون ويدعون، فلا شك أن لها أثر في وصولها. لهذه المناسبة أتمنى على خادم الحرمين الشريفين وفق الله أن يدعمها دعما قويا بحيث تكون البث أقوى مما هي عليه الآن، لأنها فعلا هي تنقل رسالة هذه الدولة الخالدة وتميزها عن، وهي أفضل من جميع الإذاعات الأخرى. لله الحمد والمنة، يعني استمع بعض إذاعات في الدول الأخرى لا شك أنها محافظة على السمت السلفي والمحافظ.
صحيح صحيح. أنا أرى الشيخ أحيانا أسمع تلاوات لفضيلتك في القنوات القرآنية في غيرها، يعني في التسجيلات الإسلامية، لكن تلاواتكم في الإذاعة لها طعم خاص وخصوصا حضور، يعني شو السر في مثل هذا؟
يمكن بركة رأي إذاعة مباركة حقيقة، يعني ما في سر إلا أنها بركة. يعني كثير من الناس يتابعونها في أماكن يمكن لا يتم البث فيها إلا ساعتين أو ثلاثة مع ضعف في الإرسال، ومع هذا تجد الرسائل على نور على الدرب والاستفتاءات هاي أيضا مما زادها رفعة مكانة هذه البلاد ومكانة علمائها أيضا في نفوس الناس.
شيخ، في عام 1429 في اليوم الثالث من رمضان تقريبا تفاجأ الناس بتغيير في جدول إمامة الحرم المكي. كان أربعة أئمة، إذ بإمام خامس يطل عليهم هو الشيخ عادل كلباني. السر المفاجأة في مثل هذا؟
والله لا أدري عن السر، لا أدري عنه، لكن أنا نفسي كنت من المفاجئين. ربما أنا فوجئت مثلك ومثل غيرك مثل كثيرين، لكن أنا تلقيت الأمر بالتوجه يوم الخامس ترى، مو بالإثنين.
الخامس مثلا.
الرابع والخامس بدأنا في الإمامة.
وين كنت لحظتها؟
كنت في الرياض جامع الملك خالد.
كنت إمام في الجامع الملك خالد.
إمام. صليت زي العادة، ثم جاء الأمر الملكي بالتوجه إلى مكة. وهكذا كان.
يعني تلقيت الخبر كيف كان؟
والله تلقيته بفرح وعجب أو تعجب، مو بعجب تعجب، يعني لم أكن متوقع، خاصة أننا قد بدأنا أصلا الشهر، يعني كان قبل رمضان يمكن واحد يكون عنده شوي مستعداد، لكن فوجئت فعلا في توقيته ثم في سرعته ثم في الجدول الذي وضع أيضا أنه كان في مغايرة كثيرة.
يوم يصلي مثلا ثلاثة أئمة،
كان كل يوم صلي
كل يوم،
بس كنت أنا أصلي يوميا تقريبا، يوم في آخر الصلاة يوم في أولها.
نعم. أول ما كبرت تكبيرة الإحرام بالمسجد الحرام، يعني شعور لا أظنك تستطيع التعبير عنه، لكن يعني حدثنا ولو عن جزء منه على الأقل.
هو شعور أي مواطن يأم الحرم. لكن الـ هي فعلا الكلمات ما تستطيع أن تعبر عنها، لكن هو أنا قلت هذا الكلام سابقا وأكرره هنا، وكان خليطا من الخوف ومن الرجاء. يعني طبعا خوف الموقف بالذات، وأنه كان فيه ضغط نفسي من أهل الرياض بالذات، وأهل يعني الذين يصلين معي ومع غيره، وجت صلات كثيرة،
يعني ما يبغون يفتح الحرم ولا كيف؟
في بعضهم، بل بعضهم كان يعني يدعو بأن لا استمر، وهكذا
سبحان الله.
وثم إحساسك بالمراقبة
صحيح،
من طبعا من أكبر مسؤول في الدولة إلى الآخرين المسؤولين في الحرم، إحساسك أيضا أنك ربما ضايقت بعض الأئمة في دخولك يعني عليهم، هذا طبعا كان موجود أيضا إحساسه، وهو يمكن أجملها، أني كان عندي نوع من الرجاء، الرجاء انفتح لي أكبر يعني.
الرجاء في من؟
في الله سبحانه وتعالى، لأني يعني جلست أقول لنفسي هل يا ترى يرفعك إلى هذا المقام ثم يدخلك النار؟ هذه يعني لو أراد أعلل النفس طبعا بهذا، لو أراد أن يعذبك لما فعل هذا. فكان عندي يعني باب المحبة لله سبحانه وتعالى والرجاء فيه أوسع من ذي قبل.
سبحان
الله، نسأل الله الثبات والوال.
هل صحيح شيخ كنت خايف يا أول؟
لا الحمد لله، الحمد لله ما كنت خايف أبدا يعني.
والسبب؟
السبب أنه ما كان عندي شيء جديد، الجديد فقط الميكروفونات والشغل يعني والمشغلات أمامك.
إمامتك في داخل المسجد الحرام ما يعد شيء جديد؟
لا، بالنسبة للناس هو المخيف فيه شكل الكعبة.
سبحان الله،
هذا لم أنظر إليها طوال صلاة.
عجيب.
طوال ما كنت أصلي ما كنت أنظر إليها أبدا.
يعني من مهابتها.
كنت أخاف أني لو نظرت إليها يمكن ما عاد نكمل الصلاة.
من الخشية.
الله المستعان.
سبحان الله. زد هذا البيت تعظيما ومهابة يعني.
وشكرا.
كما جاء في الحديث.
ممكن.
إلا أن بعد انتهاء شهر رمضان افتقد الناس الشيخ عادل في الحرم المكي. هل الشيخ عادل عودة للإمامة في الحرم؟
هذه بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن هو كان التكليف فقط في شهر رمضان، يعني لم يكن تعيينا رسميا، فما كان فيه شيء غريب عليه.
الكلباني كذا بشكل عام يعني الناس تتناقل عن أنه مستحيل يراجع قبل صلاة التراويح، يعني قبل أن يقوم بالناس. هل هذا هو من قبيل يعني من قبيل الشائعات التي تنتشر، أم هو حقيقة عندك شيخ؟
هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم من فضل شيخنا الشيخ أحمد مصطفى. الشيخ أحمد مصطفى كنت أقرأ عليه هذا عام 1406، هو أجازني 1407 في رمضان، أيضا في 29 رمضان. لكن كنت أقرأ عليه، كان يأتي بعدي واحد آخر يقرأ، فحصل أن ذاك الذي يقرأ بعدي لم يأتي، فقال لي الشيخ أكمل. قلت له ما حضرت. قال إيه؟ قلت له ما حضرت الشيخ. قال تبقى مش حافظ. مصري رحمه الله جزاه عني ألف خير. فقلت له كيف الشيخ؟ قال اللي بيراجع مش حافظ. أي واحد يراجع مش حافظ. كيف لا بد أراجع؟ قال لا، أنت لازم تكون مستحضر القرآن كاملا في أي وقت تقرأ، في خسوف، في كسوف، في تراويح، في صلاة تتقدم الناس، تصلي تقرأ من أي مكان شئت.
من تلك اللحظة تغير حالك.
وأعطاني هو المنهج، قال اقرأ كل يوم من ثلاثة أجزاء غيبا.
نعم.
وإذا استمريت عليها ما حتحتاج للمصحف.
استمر الشيخ عادل
وهكذا فعلت لله الحمد لله، ولأجل هذا لا تحتاج إلى مراجعة.
بكل حقيقة شيخ إلى الآن أنت مستمر على مثل هذا؟
إلى الآن طبعا يمر أحيانا، في أحيان تمر ظروف لا تكمل، لكن البرنامج ماشي على.
الكثير يعني يستغل فرصة وجود الشيخ عادل وأمثاله لمعرفة يعني أبرز أو أهم الوسائل التي تعين على الحفظ المتقن والمراجعة، إذا في إمكانه بشكل سريع شيخ.
هي هذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، تعاهدوا هذا القرآن. فالذي يتعاهد القرآن دائما لا يمكن أن ينساه. وأنا أضرب مثال دائما للإخوان، أقول ما كنت شفت واحد مثلا، أنا قلت لوالده والله أني قلت كني شفتك، وين شفتك فيها أذكرك؟
مستحيل.
ليش؟
لي يعني دوام النظر إليه هو
أنت معها، عش معها. فأنت إذا عشت مع القرآن ستألف ويألفك.
جميل. كالفاتحة مثلا الآن،
الفاتحة والضحى وقصار الصور، في بعض الناس صور معينة يقرأها مثلا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس.
نعم.
من يوم يتقدم للصلاة أو يجي قال له اقرأ يقرأها لأنه متعود أن يقرأها. فأي شيء تتعود أن تكون معه دائما هذا تألف ويألفك.
جميل. الشيخ عادل كلباني يعني كثير الأسفار كما أعرف، كثير المشاغل، كثير الارتباطات، نصيب أبنائك منك يا شيخ؟
والله هذه
هو طبعا أنا أقول هذه فرحت لي وأنا أعلم أنك الآن تخرج من الاستديو على المطار مباشرة لألمانيا.
الله المستعان.
فأنا كنت أصلي قبل اللقاء فأسمع صوت الأبناء وكذا كأنهم يقولون يعني لا بارك الله في البرنامج اللي ياخذك حتى منه.
جزاهم الله خير. هم حقيقة زوجتي عندي زوجتين
ما شاء الله
وجزاهم الله خير يعني متحملات وصابرات معي ومقدرات المشاغل. هناك طبعا في وقت لهم لكنه ليس بالكافي، لكن أعتقد أنه ليس أنا فقط، أعتقد أن كل من كان مثلي أو أفضل مني أو قريب مني يعني له اهتمامات دعوية واهتمامات حتى عملية. وأنا أقول لهم حتى يعني هذه الرسالة للجميع الزوجات، يعني صاحب الشركة الكبيرة أو صاحب الوزير قد لا يكون عند أهله نصيب، يعني لهم نصيب كثير، فليعتبرون مثلهم.
أسأل الله أن يبارك في وقتك.
الله يعين.
شيخنا ممكن تختم لنا في خلال دقيقة بمقطع يسير تختاره لنا؟
مقطع يسير
ولو من قصار السور يعني.
نعطيكم حق
مقطع اليوم.
وش مقطع
اللي هو آية الكرسي ممكن؟
آية الكرسي. آية الكرسي
تفضل.
أقرأ لكم بالسوسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
أحسنت. بارك الله فيك شيخ عادل بن سالم الكلباني إمام المسجد الحرام الذي شرفنا الحقيقة في هذا اليوم بإطلالته المباركة علينا في برنامج مع القرآن. الشكر كل الشكر لله الواحد الأحد، ثم الشكر لشيخنا الفاضل على هذه الاستضافة. أيها الأكارم، نواصل وإياكم فقرات برنامجنا بعد هذا الفاصل يسير، لا تبتعدوا كثيرا.
مع القرآن نحيا بانسجام، وإشراق يفيض على الدوام، بذكر الله نرقى في سماء، ويهني النور من فيض التسامي. مع القرآن ترتيل وذكر، به الأرواح تصفوك الغمام، به الأرواح تصفوك الغمام، مع القرآن.
أعود إليكم من جديد أيها الأكارم. فقرتنا الآن التي سنتحدث فيها وإياكم عن المنتدى، منتدى مع القرآن الذي سيظهر على الشاشة الآن. أرجوكم يا شباب طلعوا لنا رابط الموقع حتى يستفيد من الإخوة وحتى أيضا يشاركونا. فنعرض وإياكم الآن تقريرا مبسطا أو يسيرا عن برنامجنا أو عن منتدانا مع القرآن. طرحت عدد من مواضيع الحقيقة في هذا المنتدى الذي يشمل اقتراحاتكم وأفكاركم ونقدكم البناء. أفضل حقيقة المواضيع التي طرحت، موضوع من الأخ أذكر أنه بعنوان رسائل مجانية وأمور بدعية الإخوة في قافلة الهدى الدعوية، ذكروا فيه ما ينتشر خصوصا هذه الأيام في نهاية العام وبداية العام من بعض الرسائل التي تحمل في طياتها أذكارا أو أحاديثا ربما لا تصح. لهم منا الحقيقة الشكر. بعض الانتقادات الحقيقة أو البناءة كانت تصب في قصر وقت الحلقة. أنا الحقيقة أعترف لكم لا أملك أن يعني أزيد أو أنقص في وقت الحلقة، هو من إدارة القناة، اعتبروني أحدكم، سأنقل صوتكم هذا لإدارة القناة لعلها إن شاء الله أن يعني تنظر فيه. أخونا أبو عزام كان يقترح يعني أن يكون هذه الحلقة عبارة عن مشروع متكامل، يعني يكون مثلا برنامج تجويدي، برنامج قراءة، برنامج لتحسين الأداء، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة منه. اقتراحك محل اهتمامنا أخوي أبو عزام. الأخت بنت الدواتر تقترح أن تكون فقرة التلاوة أطول مما هي عليه. أختنا جرح الأقصى تقترح، أو جرح الأقصى ما أدري هو فتاة أو شاب، يقترح وضع فقرة لأحكام القرآن. الأخ أيضا الفاضل مشاري راشد يقترح بأن تغير شارة البداية من نشيد إلى تلاوة جميلة لأحد القراء. كان هناك أيضا تصويت على الضيوف الذين ترغبونهم. كان معنا أخونا يعني أظن جرح الأقصى وأختنا أسماء الفهد، صوتوا للشيخ محمد الحيدان وصل 9 أصوات، الشيخ محمد العريفي 5 أصوات، صوتين أو 3 للشيخ خالد الجليل والشيخ الأفاسي، صوتان للشيخ المعيقلي والشيخ إدريس أبكر. أعدكم أن كلما تيسر لنا استضافة أحدهم فإننا إن شاء الله سنبادر. الأخت أسماء الفهد، الأخت والأخو العضو محمد مجدي ووليف البدر، أشكرهم شكرا جزيلا على تفاعلهم في هذا المنتدى وإنزال الحلقة الماضية. أحبائي أختم بالمبادرة. مبادرتنا لهذا الأسبوع ستكون تصميم دليل القرآن الإعلامي. ما فكرته؟ دعونا نجمع كل روابط المواقع والمنتديات التي عن القرآن، جميع ترددات القنوات القرآنية، جميع ترددات الإذاعات في العالم كله، في أستراليا، في أسبانيا، في الجزائر، في ألمانيا، في السعودية، في مصر. دعونا نجمع ترددات الإذاعات، ترددات القنوات، روابط المواقع والمنتديات، ارسلوها عبر رابط موقع مع القرآن، سنجمعها سننشرها بإذن الله في المنتديات لننشر هذا الإعلام القرآني ليتمكن الجميع من الاستماع إلى هذه التلاوات. الشكر كل الشكر لكم أنتم على حسن استماعكم وإنصاتكم. بحمد الله بدأنا، بتوفيقه انتهينا. نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم، انتظرونا. السلام عليكم. مع القرآن.